كان يحكي حكايتنا. عدنا معا لنقول لن تخبو منارتنا. إرادتنا رسالتنا ريادتنا لنا عنوان، ونغرسها ونحرسها لتشمخ بذرة الإيمان. ومهما مرت الأيام سنبقى دائما أعلى.
يمتاز خطابه بالجرأة والعمق والإثارة، يخاطب العقل ويحترمه ليثبت لنا بأن ديننا هو دين عقلاني وإنساني كامل متكامل. لأطروحاته جمهور لا يمل حديثه ولا يكل، صاحب شخصية قوية وفكر متين عميق، متخصص في اللسانيات، متخصص في اللسانيات ومجاز في الأدب العربي، ويتقن التحدث بالعربية والإنجليزية والفرنسية، حائز على جائزة الشباب العالمية لخدمة العالم الإسلامي، وله العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية. هويتنا وأثر منطلقاتها على الواقع الإنساني هو ما سيحدثنا به شيخنا وأستاذنا الدكتور أبو زيد المقرئ الإدريسي، فرحبوا به معنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا وقائدنا إلى الخير إلى جنات النعيم بإذن الله، محمد بن عبد الله صفي الله نجي الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، الجمهور الكريم، يسعدني ويشرفني أولا أن أكون ضيفا على هذا الملتقى الكريم، الملتقى العاشر للإبداع الأسري، ويسعدني أكثر أن أكون فيه ممثلا للمغرب الأقصى الذي تسمعون قليلا عن علمائه وفضلائه وباحثيه ومؤلفيه. ولعل العذر عندكم والعيب فينا، نحن أهل المغرب الذين لا نحسن التواصل مع أهل المشرق، ولهذا منذ أن كنا وكنتم نعرف عنكم الكثير وتعرفون عنا القليل للأسف الشديد. يسعدني ثالثا أن يكون الحديث في موضوع الهوية، ولا شك أنكم قد أدخمتم تعاريف فيما سبق من المحاضرات إلى حد الآن، ولكنني سأزيدكم تخمة، فقد جاء دور الثقافة الفرنكوفونية التنظيرية التي تكسر الدماغ بالتنظيرات، أحيانا تكون لا فائدة منها، ولكن هكذا عودنا وهكذا ربينا. ولقد قال قائلهم: ومر رجل على رجل يأكل التمر ولا يرمي النوى، فقال: أتأكل التمر بنواه؟ قال: هكذا وزن علي. فقد وزنت علينا الثقافة الفرنكوفونية بثقلها الفلسفي، ولكنني أسأل الله أن وفق أن أنحو منحا تبسيطيا في تصورنا للهوية وفي الموضوع المخصوص الذي اقترح علي، وهو منطلقاتها وأثر هذه المنطلقات على الواقع الإنساني. أشار أستاذنا دكتور طارق سويدان بالأمس حفظه الله إلى أن التعاريف من الكثرة والتعقيد في موضوع الهوية بحيث يصعب استيعابها، رغم أن هناك مفارقة عجيبة. فالهوية من أكثر المفاهيم بداهة والتصاقا بالوجدان والفطرة والغريزة، وفي نفس الوقت هي من أكثر المفاهيم استعصاء على التعريف على مستوى النظريات والفلسفات. ولكي أبين المقصود من الشق الأول ثم أنصرف إلى الشق الثاني، أقرب إليكم الفكرة بنكتة. يقولون أن رجلا أهبل كما تقولون وفقير، ألجأته الظروف يوما إلى مدينة، فاضطر أن يبيت لفقره في فندق يشترك الزبناء فيه الغرفة الواحدة، ودخل متأخرا ورجل عسكري نائم قد علق ثيابه العسكرية بمسمار، وطلب من موظف الفندق أن يوقظه باكرا لأن عليه أن يتابع طريقه. كانت هذه المدينة لبؤس البلد يقع فيها انقطاعات كهربائية، فانقطع الكهرباء، أيقظه في غبش الصبح، فتلمس في الظلام ثيابه معلقة، فلبس ثياب العسكري وترك ثيابه المدنية، ثم أغد السير. فلما استيقظ النهار وظهرت الشمس اكتشف أنه يلبس ملابس العسكري، فقال: يخرب بيته، أوصيته أن يوقظني أنا فتركني نائما وأيقظ العسكري. نكتة أخرى تقرب الموضوع أكثر. في المغرب عندنا تجار معروفون بنوع من البخل، وهم من عرق معين لن أقوله حتى لا أتهم بالعنصرية في المغرب. فيقولون أن أحدهم من خوفه من المساعدين معه في المتجر أن يسرقوه، ومن حرصه على ماله وضع مرآة في قعر درج النقود، فإذا فتحه نظر في المرآة حتى يتأكد أنه هو الذي يفتح الدرج وليس غيره. ما وجه الإضحاك في النكتتين؟ أن النكتتين مع التخرقان مفهوما بدهيا هو أن الهوية مطابقة شعورية للذات. فأنا عندما أسلم على الدكتور طارق سويدان لا أستنجد بأخ كريم وأقول اتني بالمرآة لأنظر من أنا منه ومن هو مني، لعلي يسلم على نفسي أو هو يسلم علي. الإنسان متوحد مع هويته الفردية، مطابق لذاته في هذه الهوية، وكذلك في الهويات الجماعية التي هي ليست أقل بداهة وليست أقل رسوخا في الفطرة والشعور والوجدان والثقافة والعقلية والذهنية، ولكن عند التعريف تبدأ المشاكل. ولهذا كنا في مؤتمر في البحرين، جاء أحد المشايخ ينكت على الفقه التقليدي المغرق في التفاصيل، قال إنه لما ذهب يدرس فقه الوضوء في دراسات عليا وبدأ الفقيه يستشكل في حدود الوجه، فقيل: ما بين الأذنين وما بين منبت الشعر إلى الذقن، قال: والله ضيعت وجهي في دروس الفقه. من كثرة أن الأمور البديهية أحيانا إذا عرفت فإنها تدخل في تعقيدات. ولهذا نقيض الهوية والمسخ، وهذا المسخ لا يولد عند الإنسان بدءا من سماع مصطلح المسخ نفسه إلا النفور وإلا الإزورار والإنكار. من هنا كان المسخ عقوبة إلهية، سواء ذهبنا مع المفسرين الذين قالوا إن المسخ إلى القردة والخنازير كان مسخا حسيا أو كان مسخا معنويا، ولكن المسخ عقوبة إلهية، لأن المسخ إخراج عن الهوية. أكثر من ذلك، إبليس صاحب المشروع المضاد للمشروع الإلهي، مشروع رحماني ومشروع شيطاني يتنافسان حقا وباطلا على الناس، جنة ونارا في المآل. المشروع الإبليسي في جوهره: ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها، سواء فطرة بيولوجية، تركيبة جينية بوظائفها وأبعادها، أو تركيبة معنوية ثقافية أو عقدية أو أخلاقية أو قيمية. من هنا كان أقصى وأقسى ما وصل إلى انحراف العلاقات الجنسية في المجتمع الغربي هو الشذوذ، وكان أقصى وأقسى ما وصل إليه العدوان على الهوية والعمليات الجراحية للتحول البيولوجي من جنس إلى جنس كما نشاهد عند الأوروبيين اليوم. ليس هذا غريبا، فالفن، ولعل أستاذي وأخي العزيز دكتور إبراهيم عدنان قد تكلم في الموضوع، لأنني قرأت في البرنامج أن عنوان محاضرته في الهوية في الفن والأدب كان: الفن يعكس الروح ويعكس الهوية. فعندما انتكس الإنسان الأوروبي انتكس فنه. وأنا أنصح من يذهب إلى ألمانيا ويحب المتاحف مثلي أن يزور متحف الصناعات التكنولوجية في برلين، ويأخذ القطار فورا إلى كولن ليزور متحف الفن، ليرى قمة الإبداع في المتحف الأول وقمة الانتكاس في المتحف الثاني وضياع الهوية. ما في متحف كولن محروسا بالكاميرات والأقمار الاصطناعية والأسلحة الثقيلة، زبالة في زبالة، لكنه يعتبر فن ويباع بملايير الدولارات. وهو إنما كما يقول علي عزة بيجوفيتش: الفن توأم الروح، إذا انتكست الروح انتكس الفن، وإذا أشرق الفن أشرقت الروح. ودونكم ويليام مور. ويليام مور أحد أكبر الشعراء الأمريكيين ولا نظير له منذ أميرهم في الشعر والت وايتمان، لما أسلم وقد ضرب حصار شديد على إسلامه منذ حوالي 15 سنة، أصبحت دواوينه في عشق الإسلام ومدح الرسول دواوين مشرقة. وكان قبل هذا زعيم هيبيز يتعاطى المخدرات وشعره منكوش وثيابه متسخة، وإن كان شعره في المرحلة الأولى أيضا من الناحية الفنية كان رائعا، ولكنه كان يعكس تمزق الروح وضياع الذات وذهاب البوصلة. من أجل هذا نهينا عن تغيير خلق الله، وكان التلاعب بالجينات في الهندسة الوراثية من أفظع ما نوقش في العلوم الحديثة نقاشا أخلاقيا، ولم أرى شيئا عقدت له المؤتمرات، وهو محض تكنولوجيا وتقنية، لكن عقدت له مؤتمرات في صلة بالأخلاق كموضوع أخلاقيات التحكم في الهندسة الوراثية. أيضا من الأمور التي تستفزنا لكي نستكمل الصورة بالمقابل هي صورة الحيوانات عندما تتم أنسنتها عند المترفين الأوروبيين. يجيب له كلب، يلبسه صدارية، يحط له أقراط، يسوي له أحمر شفاه، يأخذه إلى الدرجة الأولى في الطيارة ويأخذه إلى فندق 5 نجوم، وهو يعذب هذا الحيوان المسكين ثم يكتب له وصية بمليارات من ثروته لكي يعذب بعد مماته إلى أن يموت قهرا، أن يعذب بكل أنواع الترف التي ليست عند الحيوان بشيء. محاولة أنسنة الحيوان مثل محاولة تسليع القيم، مثل محاولة تزويج الإناث بالإناث والذكور بالذكور، كلها حركة ضد الهوية. ولأن الهوية لا تنغرس فقط في الوجدان والفطرة والغريزة، وإنما تنغرس أيضا في العقل، فإنه ليس صدفة أن أول ما ناقش الفلاسفة اليونانيون، وهم ليسوا أول فلاسفة على الأرض لكن للأسف أول فلسفة دونت، ونظرا للتمركز حول الذات عند الغرب الذي فرض علينا ذاته كمؤرخ للأفكار وكمهيمن على الإبستيمولوجيا وتاريخ الفكر، فإننا لا نكد نعرف قبل اليونان فلسفة. الفلسفة اليونانية باعتبارها بواكير التفكير الناضج للعقل الفلسفي الإنساني منذ 25 قرنا من أوائل ما ناقشت قضية تعريف الهوية. ومن ذلك أننا منذ البداية ومنذ ما قبل سقراط وأرسطو وأفلاطون نجد نقاش بين التيار الأيوني بقيادة هيراقليطس الذي يتحدث عن أن الهوية تتغير باستمرار، ويضاده التيار لا أيوني بقيادة بارمينيدس الذي يرى بأن الهوية ثابتة. ومنذ ذلك الوقت، منذ ما يقرب من 27 قرن أي قبل سقراط وأرسطو وأفلاطون، كان النقاش هل الهوية بطبيعتها ثابتة أم بطبيعتها متغيرة. وهنا تبرز القول المشهورة لهيراقليطس: إن الإنسان لا يستحم في ماء النهر مرتين، فإذا عاد إلى النهر يجد المياه قد جرت. فأحد تلامذته الذي هو أكثر منه اندفاعا في نظرية التغيير قال: ولا مرة واحدة يا أستاذ، لأنه في المرة الواحدة تجري المياه عليه وهو يستحم في النهر. تبنت الحضارة الأوروبية المفهوم البارمينيدي ورفضت المفهوم الهيراقليطي، فلما جاءت الديانة المسيحية وتحولت إلى مؤسسة كنسية جامدة ومهيمنة ومستبدة زاد تبني هذا المفهوم، فبقي الحديث عن مفهوم للهوية لا يتغير ولا يتحرك إلى أن جاء الفيلسوف جون لوك. وقبل أن أتحدث عن علاقة جون لوك بالهوية أريد بين قوسين أن أعرف بدور هذا الرجل لكي تعرفوا وزن التحول الذي أحدثه في فلسفة الهوية وثقافة الهوية عند الإنسان. جون لوك هو الفيلسوف الذي أوقف وحقن دماء مذبحة لم يشهد لها تاريخ أوروبا مثيلا، هي حرب الثلاثين التي كانت بين البروتستانت والكاثوليك، حرب الثلاثين لأن دامت 30 سنة ما بين 1605 و1635، وهذه الحرب أودت 40% من السكان الذكور في أوروبا لدرجة أنهم شرعوا بعدها تعدد الزوجات لأكثر من 80 سنة ليحدثوا نوعا من التوازن، ثم طغوا الملف وأنكروا الموضوع وعادوا يعيبون على الإسلام ذلك. فانظروا إلى براغماتيكية الغرب منذ ذلك الوقت. هذا الرجل الذي كتب رسالة عظيمة اسمها رسالة في التسامح تحولت إلى نظرية، رغم أن جوهرها في العقيدة الإسلامية وكيف ينظر الإسلام إلى الاختلاف وكيف ينظر إلى الآخر وكيف ينظر إلى المخالف في العقيدة. جون لوك الذي طبع أوروبا تاريخا وسياسة ودينا وفكرا وعقيدة، وحقن دماءها وأوقف مذابحها الخرقاء وتعصبها الكنسية الأهوج، هذا الرجل هو أول من سعى إلى التوفيق بين الفهمين، أن الهوية ثابتة ومتغيرة، الهوية ثابتة ومتغيرة. وكيف تستطيع الهوية أن توفق بين ثوابتها الجوهرية وبين مظاهرها المتغيرة؟ وأنا أحاول اقتراض محاضرة الأمس المكونات والمظاهر عند أستاذنا الجليل طارق سويدان عن طريق رابط مهم أرجو أن تنتبهوا إليه ونقف عنده طويلا لأنه يعنينا الآن مصيريا وبشكل حاسم. يقول جون لوك إن الرابط بين العنصرين هو الذاكرة، فالإنسان ينمو ويكبر وتتغير كل خلاياه. طبعا في زمن جون لوك ما كانوا يعرفون أن خلايا الدماغ لا تتغير، لكن كانوا يتصوروا الجسم كله يتغير، وينتقل من طفولة من رضيع إلى طفل إلى مراهق إلى شاب إلى شيخ إلى هرم، وتتغير ثقافته وعقليته وولاءاته، ولكنه يبقى هو هو. يقول جون لوك إن الأساس في بقاء شعوره بأنه هو هو ولا يقع له ما يقع للتاجر الحريص وللمسافر الأهبل هو أنه عنده ذاكرة، فهو يعلم ذاته ويعيها. هذه الذاكرة اليوم بمعناها الثقافي، وإن كان المثال الذي أعطاه برتراند راسل هو الذاكرة بالمعنى النفسي والبيولوجي، هذه الذاكرة هي جوهر استمرارنا كأمة، غرس في بنية دينها مرونة تمكن من التوفيق بين الثبات والتغير، والمعركة كلها في إدراك ما هي عناصر الثبات لكي نستميت دونها ونقاتل في سبيلها ونستشهد عند أعتابها ونشتبك على تخومها، وبين التحولات التي من الغباء أن نصر عليها فنجد أنفسنا خارج التاريخ وربما خارج الجغرافيا أيضا. من أجل ذلك كانت الذاكرة كرابط، وقد دخل على الخط ديفيد هيوم الفيلسوف الكبير أيضا وزكى هذه الفكرة وتبناها ووسعها في كتابته وغرسها، حتى جاء من استثمر هذه الفكرة وهي الحركة الصهيونية ورفعت شعار الحق في الذاكرة، وصار هذا الشعار يضرب به على أم رأسه كل من ينكر على اليهود اليوم هذا الابتزاز المستفز والمقزز لموضوع الهولوكوست. وكلما قيل كفى فقد استغللتم هذا الموضوع 70 عاما وأنتجتم فيه أكثر من 2 مليون إنتاج فني وثقافي وفكري، ما بين متحف ونصب تذكاري ومقبرة رمزية ومقبرة حقيقية وفيلم وفيلم وثائقي إلا وقيل الحق في الذاكرة، هذا حق وجودي. لكن ما يعاب على هؤلاء الصهاينة أنهم يريدون أن يمحوا ذاكرة الآخر، وخصوصا ذاكرة الفلسطينيين وذاكرة الأمة الفلسطينية. ولهذا عندما أفاق كيت وايتلام، سجلوا هذا الاسم جيدا، عندما أفاق كيت وايتلام بعد أن اشتغل 30 عاما في خدمة الأطروحة الصهيونية في الأركيولوجيا وكتب 8 كتب وقضى 25 عاما في التنقيب في الآثار داخل فلسطين والأردن، عندما أفاق من أنه كان مغشيا عليه بالأطروحة الصهيونية التي تقدم أدلة أركيولوجية ملفقة حول ما سمي بالحق التاريخي لليهود، كتب كتابا سماه اختلاق إسرائيل القديمة إسكات التاريخ الفلسطيني. والرجل عالم في الأركيولوجيا، لكن الأركيولوجيا تختلط بالثقافة وبالتاريخ وبالأنثروبولوجيا ولا تستطيع أن تفكهما عن بعضها البعض. فلهذا الرجل في هذا الكتاب قدم مرافعة في أنه يراد محو الذاكرة الفلسطينية تاريخا وآثارا وقيما ورجالا ومواقف وأحداثا لصالح تاريخ مزيف ومصنوع يراد تضخيمه وبعثه من محنطات التاريخ الذي هو التاريخ اليهودي المزعوم. نحن اليوم مع برتراند راسل الفيلسوف الإنجليزي المتميز نرفع هذا الشعار، إن حاسة البصر كما يقول برتراند راسل لا تستتار إلا بالفوتونات الضوئية، وإن حاسة السمع لا تستتار إلا بالذبذبات الصوتية، وإن حاسة الشم لا تستتار إلا بالتفاعلات الكيماوية، ولكن حاسة الإرادة التي تتجسد هذه الأيام في ميدان التحرير في القاهرة كما تجسدت في عاصمة تونس والقيروان، هذه الحاسة حاسة الإرادة لا تستتار إلا بالقدوة الصالحة. فدور القدوة الصالحة هو دور العناصر الكيماوية والفيزيائية التي تحدثنا عنها فيما يتعلق بالحواس المادية. بدون القدوة الصالحة لا يستطيع الإنسان أن يتحرك أو أن تكون حاسة الإرادة التي هي أداة النهضة وأداة التنمية وأداة أن يكون لك مكان تحت الشمس. هذه الحاسة لا تستتر إلا بالقدوة الصالحة. أين توجد القدوة الصالحة؟ في الذاكرة، ذاكرتنا، محفوظاتنا، مآثرنا، أقوالنا، أشعارنا، أمجادنا، أيامنا، تواريخنا. من أين نستخرج صلاح الدين الأيوبي؟ وأين نتعرف على يوسف بن التاشفين؟ من أين لنا أن نعرف جيل الصحابة الكرام والفاتحين العظام والتابعين لولا أن عندنا ذاكرة؟ الاستهداف اليوم لهذه الذاكرة تدميرا عند المسلمين وتركيزا وتضخيما عند الصهاينة تحت شعار حق يراد به باطل، وشعار الحق في الذاكرة، وكأنه نحن ليس لنا هذا الحق. أختم هذا التنبيه معلقا على برتراند راسل وعلى جون لوك بي أن الأخطر اليوم في استهداف الذاكرة ليس هو الشق الذي ننتبه إليه والذي يمثل أقل من 10% من الخطورة، وهو شق التشويش والتشويه لهذه الذاكرة. أي تشاهد فيلم عن عمر المختار مثلا فترى المنظور الإيطالي مختلف للمنظور الليبي وفيه تحريفات، تشاهد فيلم عن فتح الأندلس أنتجه الإسبان فيه طارق بن زياد مرتزق، تشاهد فيلم عن الجهاد فإذا به إرهاب. هذا على استفزازه لنا الشق الأقل خطورة في استهداف الذاكرة تشويشا وتشويها. الأخطر والذي يمثل أكثر 90% هو أنه لا يتكلم عن هذه الذاكرة، لا تستتر هذه الذاكرة، لا تستفز، ولكن يملأ الاهتمام ويملأ الذهن وتملأ الذاكرة بالمعنى النفسي والبيولوجي بالسخف والسطحية والغثاثة والثقافة الغربية الاستهلاكية. وبالتالي قد لا يكون المسلم اليوم، وأتكلم عن الشباب واليافعين والمراهقين والمتعلمين ومدمن الأنترنت، قد لا يكونون ضحايا لثقافة تشويهية لذاكرتهم، ولكنهم قد يكونون ضحايا لملء ذاكرتهم الشخصية بمعلومات عن الفنانين والرياضيين والأخبار والتوافه التي تجعل الإنسان ينتمي إلى هويته الأصلية انتماء افتراضيا، هو أقرب إلى التمني منه إلى الحقيقة، لأن الانتماء لا يكون بالادعاء، إن الانتماء يكون بالامتلاء ولا امتلاء بالخواء. لا بد من معرفة، لا بد من علم، أقله معرفة التراث. ومن هنا أنا كلما مررت ذاهبا أو آيبا على كتب مثل هذه، الأندلس التاريخ المصور، فلسطين التاريخ المصور، أئمة إلا ودعوت لصاحبها ولأمثاله من المسلمين. لماذا؟ لأنهم يسعون إلى سد هذه الثغرة وإلى رفع هذه الخسيسة في المسلمين اليوم. سوف يعرف مفهوم الهوية بعد هذه المحطة من البناء منعطفا دراماتيكيا في القرن العشرين، وسوف يقوم علماء النفس وعلماء الاجتماع باستلام الراية من الفلاسفة والمفكرين والأنثروبولوجيين ليصبح للذاكرة للهوية معنى واحد. معذرة، للهوية، لا أتحدث عن الذاكرة، للهوية معنى واحد هو الهوية الفردية. برز اسماني كأنهما صنمان في علم النفس إريك إريكسون وفي علم الاجتماع جوردون ألبور، وهؤلاء هم الذين وجهوا الهوية إلى المعنى الذاتي الفردي. صحيح أنهم ليسوا المسؤولين عن النزعة الفردية الطاغية التي بدأت في الغرب بمنحى إيجابي يخلص الإنسان الغربي من طاحونة الاستضعاف الكنسي والشعور بالخطيئة التي تورثه إحساسا بالدنيا. كانت النزعة الفردية في بدايتها قرينة النهضة الإيطالية ثم النهضة الألمانية وكلاهما نهضتان ثقافيتان، ثم النهضة الفرنسية والإنجليزية وكانت الأولى سياسية والثانية تكنولوجية، ثم النهضة الأمريكية وكانت جامعة لكل ذلك كله. وراء ذلك نزعة فردية بناءة تم استلهامها باعتراف الأوروبيين من الإسلام. ولو أن الوقت يسمح لاستدللت لكم بنصوص باهرة فيما يتعلق بكون الأوروبيين مدينين من النهضة الإيطالية للمسلمين بغرس النزعة الفردية التي تورث الإنسان الثقة بالنفس والاعتزاز بالذات وتخلصه من الشعور بالخطيئة الموروث قدرا لا ذنب له فيه ولا يد له فيه من زمان آدم. زعموا أنه لا يخلص من ذلك إلا بالصلب على طريقة المسيح وبالإيمان بالمسيح المخلص بالتطهير، وهكذا كانت ثلاثية الخطيئة والخلاص والصلب. لكن هذه النزعة تجاوزت حدودها تماما كالنزعة العقلية، أخذت من الإسلام ووجهت بها الخرافية الكنيسية الطاغية اللاغية للعقل والمعادية له والخائفة منه، ثم تطور الأمر من النزعة العقلانية المعتيدة إلى عبادة العقل، من الاعتدال إلى التطرف كذلك بالنسبة للفردية. الفردية أنتجت مفهوم مدمر للإنسان، وهي التي جاءت بالاستهلاكية، وهي التي جاءت بالعولمة، وهي التي جاءت بالتفكك الأسري والاجتماعي والضياع النفسي والعاطفي الموجود اليوم. في هذا الإطار الرجلان ركبا على المنحة الفردي وقدم، ثم بعد ذلك جاءت مجموعة من العلوم كلها زكت هذا المنحة أن الهوية أصبحت هوية ذاتية تتنكر تنكرا تاما للهوية الجماعية أو الهوية الأمة. وهذا ليس غريبا أنه يأتي ماكس فيبر فيلسوف المسيحية البروتستانتية ويقدم الكتاب الذي أصبح إنجيل الأمريكان أخلاق بروتستانتية، ويشيد فيه بستة أخلاق ينسبها إلى العقيدة البروتستانتية، طبعا مباهيا بها المسلمين ومدلا بها على الكاثوليك وغيرهم، ومبينا أن نهضة أمريكا ونهضة العالم الأنجلوساكسوني ونهضة الغرب كانت بفضل هذه القيم البروتستانتية الست، وكلها قيم تدعم هذه النزعة الفردية المدمرة. صحيح أن ما قاله ماكس فيبر من أن تلك النزعة هي التي جعلت الإيمان المسيحي يتطهر من عقدة الخطيئة والدنية ويصبح حافزا للفرد على الكفاءة والفاعلية والانضباط، ولكن من الجهة الأخرى ماذا أعطى هذا؟ أعطى أنه صارت الهوية قرينا للحركات الانفصالية، طبعا بعضها مظلوم ومضيوم من الضيم ولكن ليس كلها كذلك. أول من استرفع شعار الهوية في العصر الحديث في أمريكا حركة السود، وخصوصا منظمة الفهود السود Black Panthers التي رفعت شعار الهوية السوداء كهوية فردية استثنائية في مواجهة الهوية البيضاء العامة. تابعهم بعد ذلك النهوض الحمر، سبقوهم إلى الظلم ولكن تأخروا عنهم في الوعي. فأيضا جاءت بعد ذلك الدراسات الأنثروبولوجية، لأن مدخلها لدراسة النهوض الحمر على الخصوص هو مدخل أنثروبولوجي. تزكية هذا المنحة ماذا أعطى؟ أن الذي يرفع شعار الهوية هو الكائنات الهامشية، هي الكائنات المهمشة، وكانت النتيجة أن تحولت الهوية من وعي بالذات الجماعية إلى أداة لتقطيع المجتمع وتفتيته واستغلال لوبيات الضغط الفردانية لهذا الشعار، بحيث حركات الشواذ واللوبي الصهيوني والحركات النسائية المتطرفة النسوانية المتمركزة حول الأنثى وغيرها من الحركات الفوضوية والمهوشة والمهوشة كلها صارت ترفع شعار الهوية، وفقدنا معالم وحدود التداخل والاحتكاك ما بين الهوية الفردية والهوية الجماعية. هذه المنظمات أريد لها أن تتسلل إلى العالم الإسلامي وتسللت، وصار عندنا مع التقليد والببغائية والقردية التي صارت عندنا من يرفعون هذه الشعارات المفتتة حتى ولو أن وراءها حقوقا لهذه الجماعات، لكن المشكلة ليست في هذه الحقوق وإنما في وعيها في إطار هوية غير جامعة بل هوية مفتتة. والآن يتم ابتزاز الأنظمة الرسمية ويتم الضغط على قوى الممانعة وعلى رأسها الحركة الإسلامية في من أجل دعم هذه اللوبيات الفردانية. آخرها قبل أقل من شهرين طلع تقرير الحالة الدينية في مصر الذي يصدر ضمن تقرير الحالة الدينية في أمريكا. أمريكا توزع الشهادات يمين وشمالا في الحالة السياسية والدينية. يقول تقرير الحالة الدينية وتقرير الحريات في مصر أن الدولة المصرية تضطهد الشواذ وتضطهد الأقباط وتضطهد المرأة وتضطهد المهاجرين وتضطهد اللاجئين من جنوب السودان وتضطهد النوبة وقالت كل شيء إلا أن تقول أنها تضطهد حركة الإخوان المسلمين التي تمثل ضمير أكثر من نصف هذا المجتمع. وكأن هذه رسالة إلى النظام المصري من تقرير أمريكا أن أمعني في اضطهاد الإخوان المسلمين الذين يقدمون تعبير سياسي معقلا عن وجودهم ليس كطائفة أو كهوية وإنما كقوة اجتماعية تسعى إلى أن تمثل نفسها داخل المؤسسات السياسية ومن خلالها أن تعبر عن رأيها وأن تسعى إلى طرح مشروعها للتنافس الشريف. أن أمعني في قمع هؤلاء ولكن توقفي عن قمع، نسيت أن أقول لكم والمتنصرين، المتنصرين والأقباط والشواذ والنساء وغيرهم. للأسف الشديد لم يتم تمحيص هذا المفهوم المدمر، وعندما دخل إلى العالم الإسلامي دخل أولا كرد فعل، ثانيا دخل كتقليد. كرد فعل ربما كان مفهوما، أنا أول جمعية سميت بجمعية الإسلامية في المغرب الجمعية الخيرية الإسلامية سنة 1923 كانت رد فعل على الجمعية الخيرية المسيحية التي أسسها المستوطنون الفرنسيون في المغرب بعد 11 سنة من الاستعمار. في المشرق سنجد ذلك أيضا، جمعية الشبان المسلمين نشأت كرد فعل على جمعية الشبان المسيحيين. كان الاستفزاز للهوية بالهوية المضادة الوافدة والغازية، وعلى فكرة في مصر جمعية الشبان المسلمين لم يستفزها أن الأقباط أسسوا جمعية الشبان المسيحيين، استفزها أن الإنجليز هم الذين أسسوها، ولا علاقة لذلك بالوجود المسيحي في المشرق الإسلامي الذي هو الأصل كما يقول أب عطى اللحن دائما أن المسيحية نشأت في فلسطين فهي مسيحية أصلا مشرقية. سوف نجد مثلا حركة أسلمت العلوم وأسلمت الأداب جاءت رد فعل. أنا اشتغلت سنوات طويلة في مشروع أسلمت الأدب على الصعيد الوطني، ثم أسسنا جميعا الرابطة العالمية للأدب الإسلامي. كانت رد فعل على أدب ماركسي، أدب قومي، أدب وجودي، أدب مجون وتفلت وغير ذلك، شعار فن للفن. والسبب أنه في زمن الجاحد ما كان يقال أدب إسلام، ومصطلح الإسلاميين أول من أسسه هو في سياق مخالف ولم يتبع فيه أحد هو أبو الحسن الأشعري في حديثه عن الفرق الكلامية واختلافها في كتابه مقالات الإسلاميين، فكان يتحدث في الإسلامولوجيا القديمة. لكن الذي دفع إلى الحديث عن أدب إسلامي ثم عن علوم إنسانية إسلامي، علم نفس إسلامي، علم اجتماع إسلامي، فلسفة إسلامية، فن إسلامي، كان هو علم تاريخ إسلامي، كان هو وجود توجهات لمركزة هذه العلوم وللبرلة هذه العلوم ولصبغها وقومنة هذه العلوم وصبغها بصباغات غريبة عنها. فكان رد الفعل هو السعي إلى إثبات الصفة الإسلامية، أي كان الشعور بالهوية والوعي بالهوية في مواجهة الاستعمار والغزو العسكري وغير العسكري. لكن لما خرج الاستعمار، وهنا الخطر، تم تبني مفاهيمه واستيعابها في سياقات نضالية وهمية، منها النضال بالهوية اليوم الذي لم يتم تمحيصه عند المسلمين ولا مراجعته ولا تبيان تعقيداته، وأنه يأتي من النزعة الفردانية التدميرية الغربية، وأنه يدخل في سياقات خاصة بنشأة العلوم الإنسانية الغربية وعلى الخصوص علم النفس وعلم الاجتماع الأنثروبولوجيا. أكثر من ذلك، نحن عندما نتبنى مفهوما للهوية قائم على فكرة الاستثناء، قائم على فكرة الخصوصية وليس الخصوصية، أي نزعة خصوصية مغرقة في الهوس والوسواس، ماذا ننتهي؟ ننتهي إلى أن نكرس نحن البنية العامة التي يريدها الغرب، أن هناك مركز وهناك هامش، هناك مركز وهناك هامش، ونحن هذا الهامش والغرب هو المركز. ولأن الغرب هو المركز فعلينا أن نناضل من أجل خصوصياتنا. ولذا أنا لا يستفزني شيء، وأنا نائب برلماني منذ 14 عاما لا يستفزني شيء، كما يستفزني عندما تأتي إلينا إلى البرلمان القوانين الدولية لتملى علينا فيبدأ النواب البرلمانيون بإخلاص وطيبة يتحدثون عن خصوصياتنا التي ينبغي أن تحفظ وعلينا أن نتحفظ على هذه القوانين، وهذا نفكر في أننا الأصل وأن علينا أن نصوغ قوانين ونسعى إلى بتها عبر هذه المنابر المزعوم أنها مشتركة وأنها منابر للجميع. نحن نبدأ في الإقرار بالقانون الذي وراءه فهم معين لحقوق الإنسان أو فهم معين لمفهوم الأقليات أو فهم معين لمفهوم الهوية، ثم نبدأ في تسجيل بعض التحفظات الصغيرة. حتى صرنا جميعا العالم الثالث كله ومنه العالم العربي والإسلامي نتصور أنفسنا هامشا، لأن الغرب منذ 5 قرون يريدنا أن نكون كذلك وهو المركز. من ذلك أن المذيعة، وهذا أبسط شيء، المذيعة إذا تكلمت في التلفزيون المغربي، حتى ما أظلم تلفزيونات أخرى، فإنها إذا حكت عن فنون وآداب وأغاني وسمتها بأسماء أصحابها، إلا إذا جاءت إلى الغرب قالت دولي، قل لك منوعات عربية ودولية، المقصود بالدولية الأغاني الفرنسية والإنجليزية، فيلم عربي ودولي، تقول لك فيلم مصري، فيلم تركي، فيلم مكسيكي وفيلم دولي، فدولي معناه فرنسي أو إنجليزي أو أمريكي، الثقافة العربية والدولية، المحلية والدولية، المؤتمرات المحلية والدولية، المنتديات كل شيء اسمه دولي مقصود به ما هو غربي، وكأن الغرب صار هو العالم ونحن هوامش بئيسة تذود عن وجودها المادي، عن العيش، مجرد العيش سيرفايف فقط في تحت ظل هذا العالم. نحن بهذا التبني لهذا المفهوم الفردي للهوية ليس فقط نتخلى عن نخون هويتنا الإسلامية الجامعة، هويتنا الإسلامية العالمية وليست العولمية، هويتنا الإسلامية الإنسانية وليست المنغلقة، ليس فقط نخون هذه الهوية كما أسسها القرآن وكما ركزها التاريخ الإسلامي وكما أعطتها الحضارة الإسلامية للبشرية جميعا، ولكننا أيضا ندخل في لعبة المركز والهامش وفي لعبة القاعدة والاستثناء أو الأصل والاستثناء، وبذلك نحن مسؤولون جزئيا عن العولمة حتى دون أن ننتج مفاهيمها، دون أن نبني مفاعيلها، وإن كنا نستوعب آثارها لأننا نحن ندخل ضمن هذه المنظومة. أريد أن أختار للهوية 5 مصادر، الشرط الرئيسي لاختيارها أن تبقي الهوية جامعة، ألا تكون هوية فردانية، ألا تكون هوية تدميرية، ألا تكون هوية انفصالية انشقاقية، ألا تكون هوية مستضعفة تسعى إلى أن تبحث لنفسها عن مكان في ظل الاستثناء والهامش. هناك طبعا مظاهر لا حدود لها للهوية، وأزعم أننا لا نستطيع أن نحصي مظاهر الهوية. لماذا؟ لأن الهوية في اشتباكها بالفعل الحضاري امتدادات وذيولا وآثارا ومكونات وحساسيات، هذه الهوية لا تكاد تقريبا تحدد مظاهرها النهائية، وهي في تكون وهي في توسع وهي في تغول وهي في امتداد وهي في تدافع وهي في امتداد وانحصار أحيانا وفي تفاعل مع هوية أخرى، بحيث يصعب أن نقول أن الهوية يمكن أن تحدد مظاهرها وفرعياتها. ولكن إذا جئنا إلى مصادر الهوية وتحدثنا في الهوية الجامعة، هوية الأمة وليس هوية الخصوصيات والفرعيات، يمكن أن نحصرها في 5، وليس فقط أن نحصرها في هذه 5، ولكن أن تكون هذه 5 مرتبة، وأن تكون العلاقة بين هذه العناصر 5 علاقة تحكمية. المصدر الأول للهوية، أتكلم عن هويتنا نحن كما انبثقت من الوحي وكما تشكلت في حركة التاريخ وكما تجلت حضارة إنسانية عالمية، هي أولا الدين، ثانيا اللغة، ثالثا الثقافة النافعة، رابعا التراث الإيجابي، خامسا المشترك الإنساني. لا نستطيع أن نغير الترتيب وإلا سنسقط في تصورات أخرى للهوية. فالفرق أساسا بين الإسلاميين والقوميين في تصور الهوية أن القوميين يقدمون عنصر اللغة على عنصر الدين، ويجعلون قبله عنصرا أنا ألغيه عن عمد، هو عنصر العرق، وأنا لا ألغيه باعتباره ليس من مكونات الهوية، ولكنه ليس من مكونات الهوية الجامعة، ربما كان من مكونات الهوية الفرعية أو المفتتة إذا أمعنا في الاعتداد به. لو أخذنا آخر عنصر من هذه العناصر وهو المشترك الإنساني، فإنك إذا حذفته أصبحت الهوية منغلقة ومتشرنقة ومتخشبة وماتت. وهناك كثير من الدراسات تثبت أن الحد الفاصل بين عصر الازدهار الإسلامي وعصر الانحطاط الإسلامي ودخول الهوية الإسلامية في الاكتفاء بذاتها وتوهم عدم الحاجة إلى الاستمداد من الآخر والانفتاح على الآخر. إذن كل إنقاص لهذه العناصر يمكن أن يؤدي إلى خلل فظيع في هذه الهوية. شطب المصدر الأول الذي هو الدين يؤدي إلى مسخ هذه الهوية، تسقط اليوم في فخ العولمة كما قال هانس بيتر مارتين وهارولد شومان في كتابه من رائع فخ العولمة الاعتداء على الحرية والديمقراطية. إذا شطب المصدر الثالث والرابع المتعلق بالثقافة النافعة والتراث الإيجابي صارت الهوية مجرد فكرة افتراضية. تم إنقاص الهوية كامتداد في التاريخ وكفعل في الحضارة. إذا شطبنا العنصر الأخير الذي قد يبدو في الترتيب أخيراً وقد يرى البعض أنه لا أهمية له لأنه في الأخير فإننا يمكن بذلك أن نسقط الهوية في الإنغلاق. إذن تصوري أنا أن الهوية الجامعة للأمة لا يدخل فيها العرق وإن كان العرق مكون أساسي في الهويات الفرعية، لا يدخل فيها التراب وإن كان التراب هو الأساس الذي على أرضيته يتحقق الواقع باعتبار الواقع لا يرتفع، وهو أن حركة التاريخ ليست حركة فوق السحاب ولا حركة في الهواء ولكنها حركة على الأرض. ولكن أيضا المجال الجغرافي يتحرك والإنسان قد ينتقل إلى خارج أرض الإسلام وبالتالي لا يفقد هويته لمجرد أن عنصر الأرض صار عنده غير متوفر. إذن عنصر العرق، عنصر الأرض وعناصر عديدة يمكن إدخالها كمكملات شريطة أن ينظر إليها في إطار الهوية الجامعة، لأنه أحيانا ينظر إلى في إطار التمييز الذي يخرجها من الهوية الجامعة إلى هويات مفتتة تريد أن تكون نداً لهذه الهويات ولا تريد أن تكون للأسف الشديد متكاملة معها. إذا اتفقنا على هذه المنطلقات الخمس ورتبناها، الدين واللغة والثقافة النافعة والتراث الإيجابي، وأقول ثقافة النافعة لأن عندنا ثقافة غير نافعة، والتراث الإيجابي لأن عندنا تراث سلبي، ثم المشترك الإنساني لحاجة الإنسان ولو كان المسلم نفسه الذي أكرمه الله بآخر دين وأصح دين وأخلد دين فإنه لا يستغني عن الانفتاح، ودروس الانفتاح ممكن أخذها من القرآن الكريم. فالقرآن الكريم ينفتح طوعيا وتلقائيا ودون ما أدنى حاجة أو خصاص على تسع لغات، ويأخذ منها أكثر من 200 كلمة، وليست كلمات هامشية، كلمات في صميم العبادة والأخلاق والعقيدة، مثل جهنم التي أخذت من الإغريقية أو الصراط التي أخذت من اللاتينية أو الصلاة والزكاة التي أخذت منها الآرامية وغيرها، لإثبات أن اللغة لكي تكون أصيلة لابد أن يكون شق منها متفتحا بشكل ديناميكي على الآخر. والحاصل أن القرآن الكريم لم يستنفد المفردات العربية، فلماذا ذهب إلى سواها؟ أظن أنه درس طوعي في الانفتاح. وبالمناسبة التخصص في اللسانيات كل ما يتخرص به من نفي المعرب في القرآن الكريم والسعي إلى تمحل أصول عربية لهذه الكلمات التي أحصاها الإمام الجواليقي في كتاب اسمه المعرب، وأحصاها الإمام السيوطي في كتاب سماه معرب القرآن، كل هذه المحاولات التي تثير السخرية والضحك هي محاولات من الناحية العلمية خاطئة. منها محاولة الإمام ابن قتيبة أن يقول أن الصراط ليست من استخاطة اليونانية وإنما من سرطته الطريق لأنها تكون الصراط هي الطريق الواسعة، وغيرها من التمحلات المضحكة. والحاصل أن القرآن يعطي درس في الانفتاح الإرادي، فالإنسان لا ينفتح للحاجة وإنما ينفتح لأن الانفتاح حاجة. وفرق بين أن تنفتح للحاجة وبين أن يكون الانفتاح حاجة شريطة أن تكون عندك مصفات. هذه المصفات التي ركبها سيدنا عمر قبل أن يفتح بلاد فارس، فلما فتح عرف ماذا يأخذ وماذا يدع. لم يأخذ من الفرس حاشاه عبادتهم المجوسية، ولا أخذ منهم فجورهم حاشاه، ولا أخذ منهم قصورهم حاشاه، ولا أخذ منه ظلمهم حاشاه، ولكنه أخذ نظام الديوان الجند والديوان الخراج، أخذ الجانب الإداري المتقدم في الحضارة الفارسية الساسانية. إذا ركبت المصفات بشكل سليم وصحيح، المشكلة اليوم هناك من ليس عندهم مصفات أصلا فهو يبتلع كل شيء. وإمامهم طه حسين قال من أيام مستقبل الثقافة علينا أن نقبل الغرب كله بحلوه ومره، والحركات الحداثية بين قوسين التنويرية التغريبية التي ترفع شعار التنوير والحداثة وهي حركات تغريبية تريد هذا وتطالب بهذا.
دار الزمان بقي المكان يحكي حكايتنا، عدنا معا لنقول لن تخبو منارتنا، إرادتنا رسالتنا ريادتنا لنا عنوان، ونغرسها ونحرسها لتشمخ بذرة الإيمان.